قبل ما شوية راحة في مجال الجامعة شوية يكتبون وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في كيفية الوضوء، ووصلنا إلى النقطة السادسة، الفقرة السادسة، وهي مسألة لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين. هنا أيضا في مسح الرجلين وقع بحث. اولا، هل يلزم الاستيعاب طولا وليس عرضا ما بين الكعبين الى رؤوس الاصابع، او ما بين رؤوس الاصابع للكعبين؟ هل يلزم ذلك ام لا يلزم؟ المشهور هو اللزوم، وخالف في ذلك الشيخ يوسف البحراني في حدائقه الناظرة. البحث الثاني انه ما هو المراد من الكعبين؟ هل هما القبة، هذه القبة، أم هما المفصل ما بين الساق والقدم، أم هما العظمان الناتئان؟ ما هو المراد من الكعبين؟ مشهور الإمامية أنه قبة القدم، وخالف في ذلك العلامة فقال هو المفصل، ومشهور العامة هو ان الكعب، ان الكعبين هما العظمان النافعان. ثم بعد ذلك بحث ما هو الدليل على كفاية المسح بمقدار المسمى عرضا. هذا كله في مسألة مسح الرجلين. ثم بعد ذلك نأتي الى مسألة تقديم اليمنى، ومسألة جواز النكش من عدمه، لا ندري هل يكفي اليوم هذا أم لا، ومسألة المسح بنداوة الوضوء، يأتي ذلك إن شاء الله. إذن مسألة مسح الرجلين فيها عدة أبحاث. أول بحث من أبحاث مسح الرجلين، هل يلزم الاستيعاب الطولي أم لا يلزم الاستيعاب الطولي ما بين الأصابع إلى الكعبين؟ يلزم أم لا يلزم؟ المشهور هو اللزوم، وخالف في ذلك الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة. أما دليل المشهور فهو أن الآية الكريمة، بناء على يعني ما استفيد من الآية الكريمة بناء على ثبوت أمرين. الآية الكريمة قالت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بناء على قراءة النصب التي لا تقدر فيها الباء، لأنه بناء على قراءة الجر لا بد من تقدير الباء، والباء للتبعير، فلا ينتفع المشهور من الآية في إثبات ما يقول به. الأمر الثاني، حتى لو قلنا ان قراءة الارجل على النصب وبالتالي لا تقدر الباء، نحتاج الى شيء، وهو اثبات ان الغاية راجعة الى تحديد الممسوح دون المسح. شوفوا، الى الكعبين، هذا تحديد للممسوح ام للمسح؟ اذا كان تحديد للمسح يعني لابد ان يكون المسح من الأصابع إلى الكعبين، فحينئذ لم تتكلم الآية عن بداية المسح، وبالتالي ربما يقال بكفاية أن يمسح ما بعد أطراف الأصابع. أما إذا قلنا أنه تحديد للممسوح، فحينئذ هذا هو حد الممسوح، نهايته الكعبين ولم تذكر البداية لوضوحها. فالمشهور الآية تفيده في الاستدلال على مراده، وهو لزوم الاستيعاب الطولي مما بين أطراف الأصابع إلى الكعبين بناء على ثبوت أمرين. الأمر الأول لابد أن يتوفر أمران. الأمر الأول هو أنه نقرأ الآية على ما هو الموجود في المصاحف بالنص، وبالتالي لا تقدر الباء، وبالتالي لا يمكن أن يقال أن المراد بعض الرجلين هكذا. وثانيا لا بد من إثبات كون الغاية هي للممسوح وليس للمسح، لأننا إذا قلنا للمسح فحينئذ حددت نهاية المسح ولم تحدد بداية المسح، ولا يقال وضوحها. وين واضحة؟ مو تحديد الممسوح حتى يقال وضوحها، ما نعرف بداية المسح، لا نعرف أين بداية المسح. مو تحديد للممسوح حتى يقال إن الممسوح هو الرجل وقد حددت النهاية، فالبداية معروفة لوضوحها. حينئذ قال والآية الكريمة، خلي نطبق العبارة ونرجع بعدين. أما لزوم الاستيعاب الطولي، وهنا ليس العربي، الطولي ليس العربي، مقابل العربي، الاستيعاب العربي سيأتي، يجب الاستيعاب أو لا يجب سيأتي، ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين فقد وقع محل للخلاف، فاكتفى جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض. شيخ يوسف البحراني في الحدائق، في الحدائق الناظرة، حسب الطبعة عندي مو بحسب إرجاع المصنف، مو 294، أقل من ذلك، 250 وكسر شيء. قال والآية الكريمة شاهد على قول المشهور بناء على قراءة النص التي لا تقدر مع الباء المستفاد منها التبعيض. مستفاد من التبعيض، متى نستفيد التبعيض؟ بناء على قراءة الجر وتقدير الباء نستفاد التبعيض. أما قراءة النص فلا، لا توجد باء مقدرة حتى يستفاد التبعيض في الأرجل. و هاي بعد شنو؟ هاي عطف على بناء على قراءة، يعني عطف على قراءة، بناء على قراءة النصب، وبناء على كون الغاية راجع إلى تحديد الممسوح دون المسح برينة جواز النفس جزما. لو كانت الغاية تحديد للمسح دون الممسوح، يعني غاية المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين، فحينئذ لا يجوز النفس، مع أنه سيأتي يجوز النفس في الرجلين جزما كما عبر المصنف. إذا تردون تكتبون كتبوا. الآية تدل على رأي المشهور، شوي بسرعة كتب. الآية تدل على رأي المشهور وهو لزوم الاستيعاب الطولي، فيما إذا تم أمران. واحد، قراءة كلمة الأرجل بالنص كي لا تقدر الباء الدالة على التبعيض. ليش عرفون بعد إذا بالنص شنو يعني؟ على محل الرؤوس بعد، ماكو باء. اثنين، الباء الدالة على التبعيض. اثنين، كون الغاية غاية للممسوح فهي حددت نهاية الممسوح بأنه إلى الكعبين، وتركت البداية لوضوحها. أما لو كانت الغاية للمس فأقصى ما تدل عليه لزوم الانتهاء بالكعبين من دون دلالة على لزوم الابتداء من رؤوس الأصابع، من دون دلالة على لزوم الابتداء من رؤوس الأصابع ليلزم الاستيعاب الطولي. ومعه مع من؟ مع كون الغاية شنو؟ معه مع كون الغاية، طبعا بغض النظر عن الشرط الأول، معه كون الغاية، لا الكلام تابع راجع الشرط الثاني، ومعه كون الغاية راجع إلى تحديد الممسوح، فلا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين لا يستلزم ابتداؤه من رؤوس الأصابع، لا يقال ذلك، لأنه هذا تحديد للممسوح وليس تحديدا للمس. لو كان تحديدا للمس صح هذا القول، صح القول، وهو انتهاء المسح إلى الكعبين لا يستلزم أن تكون البداية من رؤوس الأصابع، ولا يمكن التمسك لكفاية مسح البعض بصحيحة الزرارة وبكير. هذا المتمسك من هو؟ الشيخ يوسف البحراني. خلينا نراجع الرواية، الرواية هذه في الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث الرابع، الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث الرابع. قال شوين تبويا، قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، طريق صحيح، عن أحمد بن محمد عن الفتير بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى، تكلمنا أمس في هذا السند احنا، قلنا أحمد بن محمد عن الفتير بن سعيد وعن أبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال في المس تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأت. صاحب الحدائق استدل بهذه الرواية على كفاية مسح بعض القدم مما بين الأصابع إلى الكعبين بعض، وقال إن الرواية صريحة في ذلك، وبالتالي فهذه الرواية حتى لو كانت الآية تدل على لزوم بنحو الإطلاق فهذه تقيد أو تفيد الإيضاح بأن الآية لا تريد ذلك من البداية أصلا، إنما تتكلم عن مسح البعض، هذه قرينة على أن المراد بالآية هو مسح البعض، حتى لو لم تقل بالتخفيف قل هذه قرينة على أن المراد بالآية كفاية وإجزاء مسح البعض. كيف تبوي؟ استدل بصدر الرواية وبدليلها. الشيخ المصنف هنا رد على الاستدلال بالذيل ولم يرد على الاستدلال بالصدر. الشيخ يوسف البحراني استدل بصدر الرواية وبذيل الرواية، أما الصدر فقال، قال ماذا قالت؟ تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، والمقصود بالشراك هي تلك الأحزمة التي تربط النعل على ظهر القدم. وحينما الإمام قال لا يحتاج أن تدخل يدك تحت الشراك، هذا يعني كفاية مسح على بعض ظهر القدم، اللهم إلا أن يقال، والكلام مرد على الاستدلال بعد مو كلام الشيخ يوسف البحراني، اللهم إلا أن يقال إن الشراك لا يتعدى على ظهر القدم، إنما مفتوح ظهر القدم تماما والشراك ما على الكعبين أو بعدهما. وهذا طبعا لا لا أصلا غير متصور. تقول لي زين شنو؟ لا شنو كيفية النحل تكون بحيث مفتوح كل ظهره لا أقل مغلق من جهة الأصابع، أما بشراك أو بغيره قال تمسح على النعل ولا تدخل يدك تحت الشراك، من الواضح ان بعض الشراك على ظهر القدم على الاقل فوق الاصابع. البعض يقول لا، ربما كانت الشراك على الكعبين او بعدهما. جيد، هو فعلا اكو شراك على الكعبين، فعلا اكو شراك على الكعبين او بعدها، لكن المشكلة هل ان ظهر القدم من رؤوس الاصابع الى الكعبين فارغة تماما؟ هذا غير المتصور في النعل العربي. نعم. كيف يعني؟ كيف طولية؟ طولية هكذا بدون ما تلزم منها. انا استصعب ان يكون هذا في النعل العربي. جيد، اذا بدأ اصبح هذا منها صار الشراك على ظهر القدم. نعم.
ممكن تصور طولة
اي اي شرط اي
من
الاكبر
بين الاصبع
الاكبر. جيد، هذا ذن على بالعرب. احنا
في
جزء. لا، اذا انت شكلت لي هنا، انت شكلت لي هنا، اذا ما في استعار طولي، ما في تيجي تحتي على الاقل منها. شكلت لي هنا انت، اذا بعض قطع لي بعض الاصبع، يعني من اجى منا الى هنا. واضح شلون امسح منين؟ هذه المنطقه ظهر القدم. هكذا واحد يعني؟ انا ما شايف على كل حد. لا خلاف
في المنطقه. ممكن متصور
يعني متصور فرضي. على كل حال الاستدلال الثاني انه الصدر الثاني ذيل الروايه، هذا استدلال بالفرض. ذيل الرواية قال وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ. بشيء من قدميك، هنا المصنف يرد على هذا الاستدلال شوية، يقول هذه بشيء من قدميك ما بين، تارة تكون الماء الاسم الموصول يرجع الى القدمين واخرى يرجع الى الشيء. اكتبوا والله حكم الله. تارة يكون المراد، حتى وانتم تكتبون تتأملون، تارة يكون المراد امسح شيئا من قدميك، والقدمين هما ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع وهذا يعني امسح شيء مما بين الكعبين الى اطراف الاصابع. هذا اذا كانت ما الموصولة تفسيرا للقدمين. وهو الذي ينفع صاحب الحدائق. شوي انتبهوا يا. الان ما هاي، اما تكون تفسير للقدمين واما تكون تفسير لشيء. الذي ينفع صاحب الحدائق ان تكون الرواية هكذا. بشيء من قدميك ما بين، الماء تعود المن تعود للقدمين، بمعنى امسح شيء من قدميك والقدمين هما ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع، يعني امسح شيء من ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع. وبالتالي هذه الرواية تدل على كفاية المسح ببعض القدم. اما لو كانت ماء الموصولة تفسير لشيء، اما اذا كانت ماء تفسيرا لشيء فيكون المراد امسح بشيء من قدميك. شنو هذا الشيء؟ تفسير للشيء. شنو هذا الشيء؟ هاي الماء تفسير للشيء. وهذا الشيء هو ما بين الكعبين الى اطراف ما بين الاطراف الاصابع الى الكعبين. ها؟ ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع نفس الشيء. وبناء على هذا لا تدل الروايه على كفايه مسح بعض القدمين. جايز. لا تدل الرواية على كفاية حتى والله يسكر. مرة نقول إن ما تفسير للقدم وبالتالي شو تكون الرواية؟ امسح شيء من قدمك. القدم قد تشمل إلى ما إلى الكعبين إلى العظمين الناتئين. امسح شيء من قدميك. ثم يتدخل الشارع، ما هما القدمين المطلوبين؟ ما بين الكعبين الى، يعني امسح شيء من ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع، وهذه نعم تفيد كفاية مسح بعض ظهر القدم. اما لو قلنا ان ما الموصولة تعود لشيء، شو تصير؟ امسح شيء من قدميك. قدميك اكبر، قدميك ربما حتى العظمين الناتئين. امسح شيء من قدميك. هذا الشيء هو، هذا الشيء ما بين اطراف الاصابع الى الكعبين، وهذه بالعكس تصير داله على لزوم الاستيعاب الطولي مما بين الاصابع الى الكعبين. يقول ارجع لك شيخ مسلم: ولا يمكن التمسك لكفايه مسح البعض بصحيح الزراره وبكير، تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراط، واذا مسحت بشيء من رأسك او بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزأك بدعوى دلالتها على بدعوى دلالتها على كفاية مسح شيء من المحدود. ليش؟ والوجه فيه، شنو يعني الوجه فيه؟ يعني الوجه فيه عدم صحة التمسك بهذه الرواية، والوجه في عدم صحة التمسك بهذه الرواية. إنما ذكر، شنو ما ذكر؟ كفاية المسح على البعض يتم بناء على كون الموصول، يا هو الموصول ما هاي تفسيرا للقدمين لا لشيء، وحيث أنها مجملة لا ندري هل هي تفسير لشيء أم هي تفسير للقدمين، فيعود ظهور الآية بلا مزاح. حينئذ ما تقوس هذه الرواية قرينة على تفسير الآية، والآية الأرجل معطوفة على محل الرؤوس، والحركة هي الفتح والأرجل منصوبة، والغاية هي تحديد للممسوح لا للمس، وبالتالي لا بد من الاستيعاب الطولي شنو لظاهر القدم. جيد، تفضل الشيخ. الشيخ
حتى على حفظ هذا اللي ما بين كعبين الكعبين الى اطراف على شيء لا نحل المشكله، باعتبار ان هناك باء الدالة على التبعيض الداخل على شيء، حتى لو قلنا ان هاي ما الموصول عائد على شيء، فيكون شيء هو ما بين اطراف الاصابع الى الكعبين، ولكن الإمام ما قال امسح شيء على وجه ثم لا المصنف، قال امسح بشيء، وبالتالي ان استفاد التبعيض من الباء.
هذا مو تبعيض، امسح بشيء. ما هو هذا الشيء؟ امسح بشيء، هاي الباء شيئين تبعيض، شيء من القدمين، بشيء من القدمين تفيد التبعيض في القدمين. هذا الشيء البعض ما هو؟ بعض القدمين. هذه افادت تبعيض القدمين باعتبار ان القدم اكبر من ذلك. هذا الشيء الذي هو البعض ما هو من الأصابع من أطراف الأصابع إلى الكام؟ ما تدل على تبعيض نفس الشيء. شيء من القدمين، شيء مو مطلقة، شيء من القدمين، بشيء من القدمين، تبعيض يعود إلى القدمين والقدمين أكبر من هذا الحد. فنقول إن ما هو هذا الشيء لا ندري، تدخلت الرواية في تحديده أم لا؟ يقول على احتمال تدخلت وهو قالت إن هذا الشيء هو ما بين الأطراف الأصابع إلى الكعب.
طيب
نعم.
لا تدخل يدك تحت الشراك.
ها؟ قلنا هذا. قلنا هذا ذيل صدر الرواية يدل أيضا على البعض بغض النظر عن ذيل الرواية. وقلنا هذا يراد بناء على أن الشراك ليس على ظهر القدم، فوق الكعبين الناتئين. قلنا هذا الاستدلال في هذه الرواية مر بالصدر ويقف الصدر لوحده، ومر بالذيل ويكفي الذيل لوحده. الصدر لو كان هذا الافتراض مستبعد وهو كون الشراك ممكن جدا تكون على الكعبين او ما بعدهما يعني فوقهما، حينئذ اذا لم نقل بذلك حينئذ لا تدخل يدك تحت الشراك، تفيد اجزاء مسئل الباطن. بل يمكن ان يستدل ذلك على رأي المشهور تبو يا جين بغير الآية، برواية صحيحة البزمت التي تأتي إن شاء الله أخرجها لكم من المصدر بس أطلع الاستفادة منها. هذه الرواية موجودة في الوسائل باب 24 من أبواب الوضوء الحديث 4 ستأتي، لكن فقط أنا أستفيد منها في وجوب ولزوم الاستيعاب الطويل. الباب 24 من باب الوضوء الحديث 4 وهي صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع، كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين. هذه بعد ظاهرة الدلالة، وهذه ظاهرة الدلالة على أنه الاستيعاب إلا أن يقال أن الفعل أعم من الوجوب، بعبارة يمكن جدا أن يكون الاستيعاب للاستحباب. لكن لسان الرواية سألته عن المسح على القدمين والتفصيلات التي ستأتي بالرواية جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا، يتكلم الإمام عن الفعل الواجب، وإن كان لا ليست على الاستيعاب الطولي على الاستيعاب العرضي، لكن الإمام يتكلم عن الأفعال الواجبة عن الكيفية الواجبة، يمكن أن يقال ذلك. إذا لم تقبل نبقى نحن وظهور الآية. قال وأما الكعبان، هذا البحث الآخر، أنا قلت لكم أنه في الكعبين توجد آراء ثلاثة. الرأي الأول أن الكعب هو قبة القدم. الرأي الثاني وهو المشهور إلى ما قبل العلامة. الرأي الثاني أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم. الرأي الثالث هو الكعب هو العظم، هما العظمان الناتئان، الكعبان هما العظمان الناتئان على يسار القدم وعلى يمينها، وهو للعامة المشهور عندهم. المصنف يقول الرأي المعروف عند الشيعة ما قبل العلامة هو أن الكعب هو ظاهر القدم، وما بعد العلامة بدأ يقال بالرأي الثاني وهو رأي العلامة، وأنه قبة وأنه المفصل. أنا قلت الرأي الأول هو قبة القدم، الرأي الثاني وهو أنه المفصل بين الساق والقدم. ثم يقول والروايات إذا لم تكن مؤيدة للمشهور فعلى الأقل هي متعارضة، وأيضا كلمات اللغويين متعارضة. وبالتالي ما هي النتيجة؟ يقول إن النتيجة إن شدة الابتلاء بهذه المسألة تؤكد أن المبنى المعروف قبل العلامة هو الصحيح، لأن المفروض أنه وصلهم تواترا من الطبقات الشيعية الأولى إلى الثانية إلى ما بعدها، لأن المسألة مسألة ابتلائية ويفترض أن تكون قد وصلتهم يدا بيد، أو أنهم استندوا إلى ذلك إلى فهمهم من الروايات وإجماعهم على خطأ بعيد جدا بحساب الاحتمالات. مضافا إلى أن الكعب هو الارتفاع، والارتفاع إنما يناسب القبة ولا يناسب المفصل، هكذا طبعا. والإنصاف إن في هذا الكلام نقاش كبير. توجد رواية تتكلم إن الكعب هو القبة، وتوجد رواية تتكلم إن الكعب هو المفصل. خلينا نراجع الروايتين نشوف لسانهن، نشوف إنه فعلا متعارضتان، يمكن الجمع الدلالي بهما أم لا. نحن والروايات الآن بغض النظر عن التعارض في كلمات اللغويين، صحيح كلمات اللغويين متعارضة. تعالوا نرجع إلى هاتين الروايتين. الرواية الأولى موثقة ميسر عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، الباب 15 من أبواب الوضوء. الحديث التاسع، قالوا عنه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني عن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمد، عن أبان ابن عثمان، عن ميسر، رواية موثقة عن أبي جعفر قال ألا عليه السلام قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهي، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعي، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعي الأخرى، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال هذا هو الكعب، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال إن هذا هو الظنوب. العرقوب هو العقب، عرقوب الشيء، عقب الشيء، وعقب الشيء آخر. وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، ثم وضع يده على ظهر القدم، تبولي، ثم قال هذا هو الكعب، وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال إن هذا هو الظنوب. الظنوب عظم الساق. انتوا هاي الرواية وين ظهر القدم؟ وضع يده على ظهر القدم، وين قبة القدم؟ ننتظر هاي مو هاي قبة القدم؟ شنو معنى بعد وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب؟ رواية تكملة، رواية لا تكملة، هذا أسفل العرقوب، هذا الذي هو عقب كل شيء، هذا الذي هو عظم الساق. وعلى فرض عدم وجود هذه الزيادة وضع يده على ظهر القدم، ظهر القدم هذا، ظهر القدم وهذا وهذا ظهر القدم، واضح الفكرة؟ أحتاج إلى تفسير وين هي ظهر القدم. نقرأ الرواية الثانية. الرواية الثانية نفس الباب الحديث ثلاثة، قال ثم قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، رواية طويلة، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين لأطراف الأصابع فقد أجزأ. قال فقلنا أين الكعبان؟ قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. فقلنا هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق، هذا من عظم الساق في الإشارة، والكعب أسفل ذلك، المفصل دون عظم الساق، هذا هو المفصل. الإنصاف أنه حتى لو قلنا تلك ظهر القدم، هذه الرواية تعتبر مفسرة إلى ما هو حد ظهر القدم، يكون ظهر القدم هو حد المفصل. نعم لا يدخل المفصل، نعم لا يدخل المفصل، نعم، لكن إلى المفصل لا يوجد تعارض ولا منافاة حتى يقال إن الروايات متعارضة. ويمكن جدا أن نميل، ولست بتقيهم وأكد ذلك، أميل إلى رأي العلامة في ذلك. قال وأما مسألة الابتلاء، تقول مسألة الابتلاء متى تكون مسألة الابتلاء دليلا على شيء؟ تكون فيما لو كانت المسألة فيها خلف ومؤنة، وبالتالي يسأل هل فعلا يجب ذلك أم لا يجب، كما سيأتي، هل يجب المسح بتمام الكف أم لا يجب؟ لو كان يجب المسح بتمام الكف وفهم الشيعة ذلك لكثر السؤال، لأن المسح بتمام الكف فيه مؤنة، فيه كلفة، لكثر السؤال، واضح الفكرة؟ حينئذ نقول شدة الابتلاء بقضية، وكون هذه القضية فيها كلفة، وبما أنه لم يسأل عنها، إذن هذا يدل على عدم إرادة هذه الكلفة. لو كانت هذه القضية فيها مثل هذا الرأي فيه كلفة، حينئذ سوف تعل الشيعة. أما وين مسألة أنه إلى ظهر القدم أو المفصل شدة الابتلاء ويكثر السؤال عن ذلك، لا شدة يعني المسألة الابتلائية نعم، لكن لا توجد فيها كلفة بحيث يكثر السؤال عن ذلك. وأما مسألة الإجماع ما قبل العلامة فلعله مستند إلى هذه الرواية، فهموا في الرواية، نحن والرواية نراجع الرواية لعل. وكم من إجماعات استمرت قرون ثم تبين استناد الإجماع إلى روايات ما، وعندما دقق المحققون في تلك الروايات تراجعوا عن الرأي، كما في مسألة حكم ماء البئر. حكم ماء البئر أيضا إلى حد المحقق كان له حكم، وما بعد المحقق صار له حكم مغاير تماما للبئر، أصبحت أحكام جديدة بناء على أن ما قبل المحقق كانوا يفهمون من رواية البئر شيء، وما بعد المحقق فتح المجال لفهم شيء آخر. نقول وأما الكعبان فالمعروف إلى زمان العلامة، إذا أردت تراجع رأي العلامة لاحظ مختلف الشيعة، هو مرجعكم إلى جامع المقاصد، جامع المقاصد للشيخ الكركي في شرح القواعد، والمقصود قواعد الأحكام للعلامة، أيضا هذا الرأي مذكور، لكن من أراد أن يراجع فليراجع المختلف الجزء الأول صفحة 125. قال إنهما قبتاء القدمين إلى زمان، إنهما قبتاء القدمين، وهو يا هو العلامة فسرهما بالمفصل بين الساق والقدم. والروايات إن لم تكن مؤيدة للمشهور، ليش مؤيدة للمشهور؟ رواية أخرى تتكلم عن عظم الساق، مفصل بين القدم والساق، ولا أقل من تضاربها وعدم تأييدها للعلامة التالي، بينما يمكن القول جدا أن الرواية التي استند إليها العلامة تفسر تلك الرواية التي استند إليها المشهور، وهكذا كلمات اللغوي. طبعا احنا ما بانين على أن نرد على الاستدلالات، لكن أحيانا حتى نتعود عدم التعب ما باني أرد على الاستدلالات، وهكذا كلمات اللغوي متضاربة من هذه الناحية. والمناسب أن يقال أن شدة الابتلاء بالمسألة كل يوم تؤكد أن المعنى المحروف قبل العلامة هو الصحيح، لأنه إما توارثوه جيلا بعد جيل عن المعصوم عليه السلام، أو أنهم استندوا إلى فهمهم ذلك من الروايات، وخطأ الجميع بعيد بحساب الاحتمالات. هذا مضافا إلى أن الكعب بمعنى الارتفاع، والارتفاع البارز ليس إلا القبة. هذا يمكن أن يراد مسألة الكعب. إذا كنا بالمفصل، إذا كنا بالمفصل حينئذ ممكن أن يقال إن هذا تفسير للعظمين الناتئين، ولكن لا يدخل العماني، لا يدخل العظمان الناتئان في ذلك، لأن المفصل مقابل تقريبا إلى العظمين الناتئين، والإشارة بالكعبين بعد لا نريد أن نقول بقول العامة، إنما نريد أن نقول من رواياتنا للمفصل، لكن الآية أشارت إلى الكعب باعتبار علامة فارقة على المفصل. يمكن أن يقال ذلك، لكن يمكن أن يناقش، لا أريد الدخول في ذلك. وأما هذا كله بالقياس إلى الإمامية، وأما غيرهم فقد فسروا الكعب بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشمالها في استدلال ثابت جدا. العامة فسروا ذلك باستدلال ساذج، وهو قالوا إن الكعبة في كل رجل، الكعبة في كل رجل لو كان واحدا وهو القبة وليس العظمين الناتئين لكان المفروض أن تعبر الآية الكعاب. ليش يا عبر الكعاب؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعاب. ليش؟ أنتم تقولون كعب، أنتم تقولون كعبين من نومنا. ليش؟ شوفوا الاستدلال، شوفوا الاستدلال. بينما احنا نقول لكم لو كان عظمين كل في الرجل به عظمين ويتكلم عن كلا الرجلين المفروض يقول الكعب، وما قال الكعب. لا، هو يريد يستفيد بالعكس تماما، انه لانه قال الكعبين لو كان يعبر عن العظمين بس القبة لكان المفروض ان يعبر عن الكعب. ليش؟ يقول لان في موارد كثيرة استعمل الجمع في مقام التعبير، يعني استعمل جمعا في مقام التعبير عن الاثنين، ولو كان يريد الاثنين القبة مع القبة فقط لكان المفروض ان يستعمل الجمع ويقول الكعاب. تقول زين، شوف الاستدلال، هو لو كان يريد القبة مع القبة ذن الاثنين، في موارد استعمل الجمع للتعبير عن الاثنين وبالتالي يفترض أن يقول الكعاب. قبلكم همينة. وفي موارد استعمل التعبير عن الجمع بالجمع، أيضا عندنا كعبير الناس، كعبير الناس جمع، والمفروض أيضا أن يقول الكعاب. استعمال الجمع للتعبير عن الاثنين في بعض الموارد لا يوجب استعمال الجمع للتعبير عن الاثنين في كل الموارد. قال واستدلوا بأن الكعبة في كل رجل لو كان واحدا فالمناسب التعبير بإلى الكعاب، كما قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ما قال قلبيكما أو قلباكما، ما قال باعتبار فعل قلباكما، قال قلوبكما. لما كان لكل واحد قلب واحد، وفيه أن الاستعمال بنحو الجمع في بعض الموارد لا يدل على انحصار الصحة به، وعلى الاستدلال في غاية السذاجة. والحمد لله رب العالمين.